بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة للتعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي عباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وانتهى بين المقال إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقل إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الآيات الواردة في الأسماء والصفات بمثابة التطبيق والتمثيل على ما كان قد ذكره من الأصول والقواعد الكلية الجامعة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة وهم أصحاب الصراط المستقيم في الإيمان بهذه الصفات. وانتهى بنا المقام على قول المصنف وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ذكرها الرب تبارك وتعالى في سورة الذاريات بعد أن ذكر حاجة الخلق إليه، وأنه جل في علاه لم يخلقهم إلا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي هذه الآية إثبات اسمين أو ثلاثة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لصفة كمال من صفاته. فالاسم الأول الله، وهو ذو الألوهية، الذي له صفة الألوهية على عباده، لأنه هو المعبود الذي تألهه ويعبده العباد. والاسم الثاني الرزاق، وفيه إثبات صفة الرزق هكذا، لأنه يراد بها المصدر. وأما الرزق بالكسر فإنه ما يرتزق به ويتغذى به، وهو هذا النعيم أو هذه، وهو كل ما يتغذى به الإنسان، وهو كل ما يتغذى به الإنسان. والاسم الثالث المتين، وقد جاء عن ابن عباس أنه فسره بالشديد، يعني بشديد القوة، وفيه إثبات صفة المتانة لله تبارك وتعالى. فالرب جل وعلا موصوف بالرزق وموصوف بالمتانة جل في علاه، وهذه الصفات كلها صفات مبالغة، لأنها مقتضية لكمال أوصافه تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن الله جل وعلا هو الذي تحتاج إليه العباد ويقصدونه في حوائجهم، لأن الرزاق هو الذي يطلب منه الرزق، كما قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ولأن الرب تبارك وتعالى أخبر بأن الخلق جميعا إنما يرزقهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
كل في كتاب مبين. وطائفة من أهل العلم يرون أن الأسماء المضافة هي اسم مستقل في ذاته، وهذه طريقة طوائف من أهل العلم كقوله هنا ذو القوة، هذا يعتبر اسما رابعا في هذه الآية، لأنهم يعدون مثل ذي الجلال وذي القوة وذي الإكرام، يعدونها أسماء مستقلة، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الذي سلكه شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي مدخلي في نظمه للأسماء ويقولون بأنه فيه مبالغة زائدة في إثبات الاسم، إن الله هو الرزاق أي لا يرزق العباد غيره، فهو الذي يرزق جميع المخلوقات، والرزق كله من عنده تبارك وتعالى، وأسبابه كثيرة جدا، والمراد هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أنه سيذكر أسماء الله وصفاته. ثم قال رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تقدم الكلام عليها بشيء من التفصيل في أول الكتاب، وإنما كررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن فيها إثبات السمع والبصر، يعني لأن فيها إثبات اسم السميع واسم البصير، ولأن فيها إثبات السمع والبصر. وهذه الآية قدمنا لكم أنها دستور أهل السنة كما عبر بهذا طائفة من أهل العلم، وأنها قد تضمنت الرد على طائفتي الغلو في التعطيل والإثبات، لأن قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا رد على كل من خالف الكتاب والسنة وطريقة السلف في الإثبات، فإنهم ربما يثبتون لكنهم يجعلون إثباتهم لهذه الصفات نظير ما يعلمونه من صفات المخلوقات، هذا لا شك لأنه قول باطل وضلال مبين ولا يجوز للمسلم أن يعتقده. قد تقدم معنا الكلام على قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وعلى قوله هل تعلم له سميا، وعلى قوله ولم يكن له كفوا أحد، فكل هذه النصوص دالة على انفراده تبارك وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء في ربوبيته، ليس كمثله شيء في إلهيته، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء في أفعاله، ليس كمثله شيء فيما يخبر به عنه. هذه الآية عامة وشاملة في إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، فكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات أو الربوبية أو الألوهية أو الأفعال أو أخبرت عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، فإن جميعه مأخوذ على هذا المعنى، نثبت الحقيقة وننفي المشابهة والمماثلة. وأما قوله وهو السميع البصير فهذه رد على طائفة التعطيل الذين عطلوا الأسماء والصفات فنفوها بالكلية، أو أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات وجعلوا الأسماء أعلاما محضة لا تدل على أوصاف في الموصوف بها، أو أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، لأنه قال وهو السميع البصير. وذكرت لكم أن العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم قالوا إنما خص هذين الاسمين لاشتراكهما من جهة الاسم العام أو الاسم المطلق في المخلوقين، وأن الإثبات للاسم العام أو الاسم المطلق لا يقتضي المشابهة بأي وجه من الوجوه. وهذه الآية أيضا ذكرنا الخلاف في قوله كمثله، وأن المرجح فيها أن الكاف زائدة من جهة اللفظ لتأكيد المعنى، ولا زال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أدلة اسمين السميع والبصير، اسمي السميع والبصير. فقال جل وعلا ومعلوم أن السمع والبصر من صفات الله التي يثبتها أهل السنة على الحقيقة، وأما المتكلمون من المعتزلة ومن شابههم فإنهم يقولون هو سميع بذاته وبصير بذاته، أو يقولون حيث رأيت هذا المعنى فإنما أرادوا تعطيل صفة السمع والبصر، أو يقولون هو سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهذان التعبيران هما من تعبيرات المعطلة فالغلاة المعطلة، فمن قال إنه سميع بذاته أراد أن ينفي صفة السمع له تبارك وتعالى، كذلك من قال بأنه بصير بذاته. وحقيقة إثبات السمع والبصر أن الله جل وعلا سامع لجميع الأصوات، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وهو الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا يفوته شيء من المسموعات. ولهذا قال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك لما جاءت المظاهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهر منها زوجها، أنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، حتى قالت عائشة تعلمنا أم المؤمنين رضي الله عنها تعلمنا التحقق بإثبات الصفات، تقول تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله ما بيني وبينه وبين المظاهرة أو بهذا المعنى إلا هذا الجدار، ولا أدري ما تقول له. والرب تبارك وتعالى سامع لجميع الأصوات، ولهذا قال الله جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو السميع البصير جل في علاه يسمع جميع الأصوات أيا كانت، كانت عالية. سمع موسى إذ ناداه، وسمع محمدا حين ناجاه، وسمع الأنبياء، وسمع يونس في بطن الحوت لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والمراد من سياق هذه الآية من المصنف أن يؤكد على تكرر إثبات اسمي السميع والبصير واقترانهما في الغالب. إن الله كان سميعا بصيرا. ومعلوم أن الأسماء وأن الأسماء تأتي بجميع أو أن الأسماء والصفات تأتي بجميع أنواع الإثباتات التي تكلمت بها العرب التي تكلم بها العرب. فهنا قوله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا. هنا هذه الآية جاءت بعد الأمر بقيام العدل في الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يعني نعم ما يعظكم الرب تبارك وتعالى به وهو الأمر بالعدل بين الناس. إن الله كان سميعا إن الله كان سميعا بصيرا. فهي هذا إثبات اسم السميع وإثبات اسم البصير وإثبات السمع والبصر على ما تقدم بيانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أو وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية في سياق قصة الرجلين قد ذكرهم الله تعالى في سورة الكهف. قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وما حصل بينهما من المحاورة. وقوله هنا جل وعلا لولا هذه بمعنى هلا المفيدة للتحضيض والحث. والمراد بها كما يقول العلماء التوبيخ. وإذ هنا هي الظرفية يقول له لولا إذ دخلت بمعنى حين دخلت جنتك وهي الحديقة مزرعة والمكان الذي يستجن فيه الإنسان وتطيب به نفسه. يقول له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر صفة المشيئة. والمشيئة مرتبة من مراتب القدر. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب التقدير. سيذكر المصنف رحمنا الله وإياه الكلام على القدر وعلى المشيئة. لكنه هنا يريد أن يذكر الإرادة والمشيئة من جهة إثباتها في باب الأسماء والصفات. ثم إنه سيذكر ذلك فيما يتعلق بإثبات أو في الإيمان بالقدر. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلنا بأنه أراد إثبات المشيئة وأن الله جل وعلا هو الذي يطلب العبد منه القوة على الأفعال على الفعل وعلى الترك. فالمشيئة كما سبق هي مرتبة من مراتب القدر كما هو معلوم. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والمشيئة هي المرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة تقسم قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فلا تقسم عند عامة أهل السنة، هذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله عند ذكر مسألة القدر. ثم ذكر الشيخ دليلا آخر على هذه الصفة، على عموم صفة المشيئة والإرادة، فقال وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية أيضا فيها إثبات صفة المشيئة وإثبات صفة الإرادة، فالرب تبارك وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد كما قال في سورة البروج، وهنا قال يفعل ما يريد. ولو شاء الله، لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا، يعود على هذا عائد على المؤمنين والكافرين، ولكن الله يفعل ما يريد، فهو تبارك وتعالى أفعاله حكمة كلها، علمنا ذلك أو جهلنا. فلو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا. لماذا؟ لأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولا يكون في ملكه شيء لا يريده. والإرادة كما سيأتي معنا هي محنة المتكلمين من الأشاعرة، والتي أثبتوها وأرجعوا إليها جميع الصفات الخبرية الفعلية، ويؤولون إليها، أي يرجعون إليها جميع الصفات، فيقولون المحبة إرادة الثواب، الرضا إرادة الإكرام، لأنها من ضمن الصفات السبع التي يثبتونها. والله جل وعلا لما أخبر بأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، يقول فيها يعني في هذا الرد على المعتزلة، ومحل هذا الكلام على القدر، فإن هذا يبطل قول المعتزلة، لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا، ومن أضل سبيلا وأكثر ممن زعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر على مذهبهم مشيئة الله تعالى، وسبحان الله عما يصفون من هذا القول. وما يتعلق بتقسيم الإرادة والمشيئة كما ذكرت لكم ليس هذا محله كما يفعله بعض الشراح، وإنما محله الكلام على القدر والإرادة. الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا هو إثبات صفتي المشيئة والإرادة. قال وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحل الله جل وعلا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علينا فيما حرمه، يعني أن الخطاب للمؤمنين بأنه قد أباح لهم هذه البهائم التي ينتفعون بها من الإبل والبقر والغنم والخيل، فإن هذا حلال ومباح إلا ما يتلى عليكم مما استثناه الله جل وعلا، كما في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه، وفي قوله تبارك وتعالى إن الله يحكم ما يريد، هذا فيه إثبات صفة الإرادة وأن له الإرادة المطلقة التي لا اعتراض عليها أبدا. والشاهد من هذه الآيات كما ذكرت لك سابقا أنه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساقها مساق إثبات الإرادة وإثبات المشيئة كما في هذه الآية، لأنه هنا قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فحكمه جل وعلا بما يريد نافذ على جميع المخلوقات. لا يخرج شيء من ذلك عن إرادته وإحاطة علمه تبارك وتعالى. ولا يزال المصنف يذكر مسألة الإرادة والمشيئة، قال وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يراد أن من أراد إثبات الإرادة له تبارك وتعالى وأنه يحكم ما يريد ويفعل ما يريد جل وعلا، فمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويجعله محلا للهداية والصلاح وهذا فضل منه جل في علاه فإنه يفعل ذلك. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يجعل صدره منشرحا واسعا قابلا لما يأتيه من الإسلام. ومن سعة انشراح الصدر عند أهل العلم وطلبته أنهم يحرصون على معرفة ما أمر الله جل وعلا به فأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصله الأمر، فيسألون عن دينهم ويتعلمون ما فرض الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا من انشراح الصدر. فمن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك فليستمر عليه، فإنه توفيق من الرب الكريم جل في علاه. والهداية فضل في مسألة. قال ومن يرد أن يضله، أي ومن شاء جل وعلا أن يحجب عنه الهداية بسحب ذنوبه ومعاصيه وإعراضه عن الله تبارك وتعالى يجعل صدره ضيقا شديد الضيق والحرج والانكماش عن الحق والبعد عنه، وكأن حاله كحال المتصعد في السماء لأنه تكلف ما لا يطيق، بمعنى أنه أراد صعود السماء فما طاق ذلك. وفي هذا إثبات الإرادة الشاملة التي لا يتخلف عنها شيء من تصرفات العباد، وأن أحدا من الناس لا يملك هداية نفسه ولا إضلالها. الله جل وعلا هو الذي يهدي وهو الذي يضل، والهداية فضل منه والإضلال عدل منه. هذا الصدر إذا ضاق ووصل إلى مرحلة من الحرج نسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يقبل حقا ولا يرد باطلا إلا ما أشرب من هواه، كما في تفسير كما في بيان قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ذكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا فضل من الله جل وعلا، العبد يعلم أن هذه الهداية هي أعظم نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها. ولما ذكر الشيخ رحمه الله الإرادة والمشيئة وسيزيد إيضاحها بعد ذلك في باب الإيمان بالقدر وما يتعلق بالإرادة والقدر سيزيدها إيضاحا وسيعلق عليها بما يناسبها. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى إثبات بعض الأسماء والصفات الأخرى، وهي أيضا من الصفات الفعلية، وهو أنه تبارك وتعالى يحب ويحب. والصفة المحبة هي من أول الصفات التي أنكرها المعطلة، وأول من أنكرها الجعد بن درهم، كما ذكر ذلك أهل السنة من أئمة السنة في كتب الاعتقاد، نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا لما جاءت قصة مقت أو قصة قتل جعد بن درهم، قصة قتل خالد بن عبد الله القصري الأموي رحمه الله للجعد بن درهم، جاء في سياق قصته أنه قال فإنه قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنفى المحبة. والشيخ هنا رحمه الله أراد أن يبين الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا يحب ويحب. واختلاف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ذكره شيخ الإسلام في غير ما كتاب من كتبه، وأن منهم من قال بأنه يحب ولا يحب، ومنهم من قال بأنه يحب ولا يحب، ومنهم من قال بأنه يحب ويحب. هذا قول الفرقة الناجية المنصورة للأدلة الدالة عليه، للأدلة الدالة عليه. والمعطلة من المعتزلة ومن لف لفهم ممن عطل الصفات الفعلية كالأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية، ينفون صفة المحبة ويرجعون جميع صفات الأفعال التي تسمى بالصفات الفعلية أو بالصفات الخبرية، يثبتونها على طريقة الرجوع إلى الإرادة. يقولون بأن محبته إرادة الثواب لعباده، فيقولون يحبهم أي يريد إثابتهم. هذا باطل، هذا باطل، لأن هذا معلوم من مقامات وأدلة أخرى. قال الشيخ رحمه الله وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه الآية فيها الأمر بالإحسان وهو أعلى مراتب خالق وإحسان في حق المخلوق، وكل هذا تفاصيله في كتب الأحكام، في كتب الأحكام وفي كتب الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فقوله أحسنوا هنا الأمر بالإحسان، الإحسان في كل شيء، كما في حديث شداد بن أوس، كما في حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا أحسنوا قال هنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين. والمحسنين هنا جمع تصحيح، أو ما يقال فيه جمع مذكر سالم، وال التي تأتي في اسم الفاعل هذه صلة، هذه الصلة تفيد العموم. فالمحسن اسم فاعل الإحسان، أي الذي قام به وصف الإحسان. فإذا أحسن فإن الله يحبه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه هي الآية الأولى في إثبات صفة المحبة. فثواب المحسنين، ثواب المحسنين، أو قل من ثواب المحسنين، وهو أعظمه وأجله وأكبره، وهو أجله وأكبره، هو محبة الله تعالى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. إن الله يحب المحسنين، فالله تبارك وتعالى يحب أهل الإحسان. والإحسان من الصفات التي إذا قامت في العبد فإنه يتحصل بها على محبة الله، يعني بمعنى أن من الأسباب الجالبة لمحبة الله هي الإحسان. الإحسان في عبادة الله، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى النفس، وهكذا الإحسان إلى الأقرب في فالأقرب. هذا أمر عام في الإحسان، وهو الإتيان بالأعمال على أحسن أحوالها. إن الله يحب المحسنين، هذا فيه نوع تعليل. لماذا يحب المحسنين؟ أحسنوا فإن الله يحب المحسنين، لأنه يحبه، يعني لأن الله يحب الإحسان ويحب المحسنين فأحسنوا. فهذه الآية تضمنت إثبات صفة المحبة للرب تبارك وتعالى. ما أبا أيوب، أنتم الآن بين المغرب؟
بلى، لكن بقي تقريبا 20 دقيقة على
ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآية وقول الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية أيضا فيها إثبات صفة المحبة التي تدل على التي دل عليها نصوص الكتاب والسنة كما في الآية المتقدمة. وقوله هنا أقسطوا، هذا أمر بالإقساط، وليس هذا أمر بالقسط، هذا أمر بالقسط الذي هو العدل، أي اعدلوا، لأن العدل واجب، لأن العدل واجب. يقال أقسط المؤمن يقسط، أقسط المؤمن يقسط بمعنى عدل، بمعنى عدل. وقسط الفاجر يقسط بمعنى جار، بمعنى جار. ولهذا قال المالكي رحمه الله في نظم موطأة الفصيح: وأقسط المؤمن فهو يقسط، وقسط الفاجر فهو يقسط، والمقسط العادل في أحواله، والقاسط الجائر في أفعاله، والقاسط الجائر في أفعاله. هذا الأمر أمر بالعدل، وهو معلل بمحبة الله تعالى. لماذا نقسط؟ لأن الله يحب المقسطين، يحب المقسطين تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والعدل هذا الذي سبق في الآية عدل عام، ونحن قد لا يعني لا نشير إلى ما هو معلوم، لأن هذا العدل هو إنزال الشيء محله الذي أراده الله تبارك وتعالى. والتعبير بأن العدل هو المساواة قول باطل، ليس العدل هو المساواة مطلقا كما يصرح به كثير من المتأثرين بأحوال الغربيين، إنما العدل هو إنزال الشيء منزله وإحلاله محله دون ظلم ولا جور. ويجعلون العدل هو المساواة مثلا بين الرجل والمرأة، وينادون بالمساواة، ويجعلون المساواة في الميراث وما أشبه ذلك في جميع الأعمال. هذا لا شك أنه قول باطل. تفهم هذا أن العدل هو وضع الشيء في موضعه. قال رحمه الله في هذه الآية: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعرفنا المراد بها وأن فيها إثبات صفة المحبة، وأن هذا هو الأمر بالإقساط والذي هو العدل في جميع أمورك، وأن قوله إن الله يحب المقسطين هذا هو التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا الأمر بالاستقامة في خصوص فعل الكفار، في خصوص قتال الكفار، وإلا فالاستقامة مأمور بها على العموم، على العموم، لكن هنا بين الأمر بالاستقامة في قتال هؤلاء الكفار وما يتعلق بقتالهم وما يتعلق بمجالدتهم. استقيموا، استقاموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني استقيموا لهم ما داموا مستقيمين، بمعنى أنها ما هنا شرطية، أي مهما استقام لكم المعاهدون الذين، معذرة، هذه الآية في سياق معاملة المعاهدين وليس المحاربين المقاتلين، باستقامتهم على العهد، استقامتهم على العهد وقيامهم بموجبه. فأمر الله عز وجل بالاستقامة على العهد لهم: ما استقاموا لنا على عهدنا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فإذا خانوا نقض عهدهم. والمعاهد هو الذي له عهد في بلاد المسلمين، أي إذا، والمعنى العام أنه إذا استقام المعاهدون أو أهل الذمة أو المستأمنون فإنهم يجرى عليهم العهد الذي لهم، يجرى عليهم العهد الذي لهم. وعلل هذا بأنه يحب المتقين، ويحب كما بين أنه يحب المحسنين كما بين أنه يحب المقسطين. هذه ثلاث صفات موجبة لمحبة الله تعالى. ثم قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن من الصفات الموجبة محبة العبد لمحبة الرب لعبده هو أنه يحب التوابين وأنه يحب المتطهرين. والتوابون هنا صيغة مبالغة من فعل التوبة، الراجعين المنيبين الذين يتوبون إليه. والمتطهرين أيضا من الصفات التي فيها مبالغة، بمعنى أنهم يتطهرون في الظاهر والباطن. ومن الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى على إثبات صفة المحبة قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآيات. هذه الآية أيضا فيها إثبات صفة المحبة، وأن من الصفات التي يتحصل العبد بها على محبة الرب تعالى هي الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد محبة الله جل وعلا فعليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا شرط محبته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه هي دليل أهل السنة في إثبات المقابلة في المحبة، وأن الله تبارك وتعالى قال هنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا دليل على أن الرب تبارك وتعالى يحب ويحب، وأنه جل وعلا يحب عباده وأنهم يحبونه، وهي دليل ظاهر على هذا الذي قرره أئمة السنة. قال وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا أيضا من الأدلة على إثبات صفة المحبة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأن المقاتلة في سبيل الله تبارك وتعالى صفا كأنهم بنيان مرصوص، أنها أيضا من الصفات التي يتحصل العبد بها على محبة الله تعالى. وصفة المحبة والمحبة على العموم هي أصل حركات العالم، فإن العبد يتحرك فيما يطلبه ويريده بقدر محبته لهذا الشيء. وهناك كتاب نفيس لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مطبوع في ضمن جامع الرسائل للشيخ محمد رشاد سالم، ومطبوعا أيضا مفردا بتحقيق فواز، اسمه قاعدة في المحبة، وهو كتاب جليل عظيم القدر. وبهذا التقرير ينتهي الكلام على حصة هذه الليلة في التعليق على هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما سمع وأن يجعله خالصا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة إن شاء الله نريد طرحها. هذا سائل يقول: هل من قال كيف يسمع الله أو كيف يبصر نقول بأنه مبتدع أم لا بد من مراعاة هذا القائل؟
هذا إذا كان السائل متعنتا، لأن بعض صياغ السؤال يكون دليلا على تعنت صاحبه، فإن كان متعنتا يريد أن يمتحن أهل السنة في أنهم يثبتون لله جل وعلا ما لا يقبله مثل عقله وسفسطته، فإن هذا لا شك في إلحاقه بأهل البدع. وأما إن كما فعل الإمام مالك رحمه الله مع ذلك الرجل الذي دخل عليه فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. ووصفه الإمام مالك بالبدعة. لكن أحيانا قد يكون الإنسان عنده نوع من الاستشكال، فإن هذا يعرض عليه ويراعى، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. فإن أصر على هذا وقال بأنه لا يقبل إلا أن يكون الوصف معلوما بالنسبة له، فإن هذا مبتدع. نعم.
هذا السائل يقول: هل كان السلف لا يردون على صاحب بدعة حتى تمر السنين؟
هذا أمر راجع إلى المصلحة، وليس عندنا برهان في كلام السلف رحمه الله تعالى في أنهم ينتظرون على المخطئ أو الذي وقع في الضلالة والانحراف أن يصبروا عليه سنين عددا، وإنما هذا راجع إلى المصلحة التي يراها العالم. وأنتم تعلمون أن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه أولئك من البصرة، حميد بن عبد الرحمن والآخر الذي معه نسيته الآن، وقال بأنه قد ظهر عندنا رجل يقول بأنه لا قدر، أقوام يتقفرون العلم ويقولون لا قدر والأمر أنف، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم في كتاب الإمام من صحيح الإمام مسلم. وهذا أيضا إذا نظرت إليه من طرق كثير من أهل العلم فيما ينتشر من البدعة فإنهم يردون عليها، لكن أحيانا قد تقتضي المصلحة بنظر العالم أنه قد يصبر على هذا المخطئ لانتشاره أو كثرة أتباعه وما أشبه ذلك من الأمور التي لها اعتبار في نظر أهل العلم، فإنه يصبر، ولكن أن يكون هناك منصوص على الصبر سنوات على المخطئ، هذا لا نعلم عليه دليلا من طريقتهم. وقد نص العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم استدلالا بأثر ابن عمر الذي ذكرته لكم آنفا على أنه إذا ظهر خطأ المخطئ فإنه يرد عليه على حسب اجتهاده. ولهذا لا تجد أن أهل السنة في هذا العصر يلومون من بادر بالرد على بعض المخطئين وبعض أهل البدع أو يشنعون عليه لأنه قد رأى المصلحة في ذلك، كما أنهم أيضا لا يشنعون على من ترك الكلام لأنه يرى أن المصلحة في أن يصبر عليه وأن يراعي بعض الأمور إذا كان معلوم السريرة أنه لا يوافق هذا المخطئ أو هذا الذي المنحرف الذي انجرف وراء الفتن على مقالاته. نعم،
أحسن الله إليكم. رجل طلق زوجته عبر رسالة، فهل يقع هذا الطلاق؟ جزاكم الله خيرا.
طلق زوجته ماذا؟
طلقها عبر رسالة.
أي نعم، يقع الطلاق بالنسبة للشيء المكتوب والمسموع، ويقع الطلاق بما كتب وبما سمع وبما قرئ، يقع الطلاق. هذا من جهة الوصف العام، لكن من جهة حيثية المسألة وخصوصيتها فأنتم تعلمون أنه قد يتلاعب بعض الناس في الدخول على جوالات أناس آخرين أو بريدهم أو ما أشبه ذلك في تقليد خطهم، فلا بد من الرجوع في مسألة المسائل أو في خصوص هذه المسائل إلى القاضي. أما اعتبار الكتابة فقد نص عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى وبينوا على أن الطلاق يقع بالمكتوب. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا لا أستطيع الصوم لمرض مزمن وليس لي مال أعطيه للمساكين، إلى الآن ما استطعت أن أدفع إلا قدر 5 أيام، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
إيش عليه، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهكذا أيضا في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والكفارات القاعدة فيها أن من لم يستطع القيام بها فإنها تسقط عليه عند انتهائها، سواء كانت الكفارة مغلظة أو كانت دون ذلك. فكفارة القتل كما هو معلوم أن يعتق رقبة مؤمنة أو يصوم شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع أن يطعم أو يصوم شهرين متتابعين، هل نقول له أطعم 60 مسكينة؟ لا، لا يجوز هذا، شرعنا في دين الله عز وجل ما لم يشرعه، فيسقط عنه حتى يجد جدة ويطعم، ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا خرجت مع أهلي إلى مدينة ولم أجد مسجدا، فهل يجوز للصلاة في أي مكان طاهر؟
يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما في الصحيحين من حديث جابر: وحيثما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي فإن عنده طهوره. والأحاديث في هذا كثيرة، فإذا لم يجد الإنسان مسجدا صلى في أي موضع من الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من اليمن، أو يقول: شيخنا بارك الله فيكم، امرأة كبيرة تسأل أنها قبل سنوات كانت تأخذ أشياء لا يحل لها، وهي الآن ندمانة، فكيف تكفر عن ذلك؟
التكفير عن ذلك برد الحقوق إلى أهلها، هذا أمر أول لازم، لأنه من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فترده بأي أسلوب مناسب تراه. والأمر الثاني التوبة التي هي حق الله تبارك وتعالى، فتتوب من هذا الفعل، والتوبة بشروطها. فإذا فرض أن أصحاب هذه الأمور صاروا غير معلومين، فإنها في هذه الحالة تتصدق بهذه الأشياء على نيتهم. وأيضا إذا فرض بأنهم معلومين وموجودون، لكن لا يغلب على ظنها قدر هذه الأشياء التي أخذتها، فإنها تغلب الظن وتعطي الشيء الذي هو زائد على هذه الغلبة. نعم.
أحسن الله إليكم. من ليبيا سائل يقول: شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها، ويريد أن يسافر معها وأمها، فهل يجوز له ذلك؟
قد عقد بها؟
نعم،
يجوز له السفر لأنها امرأته، لكن الدخول يجب فيه إعلان النكاح والإعلام به، ولا يجوز له الدخول قبل الإعلان لهذا النكاح بحسب العادة الجارية في البلد. وأما سفر الرجل مع من عقد بها، وإن كان بعض أهل العلم كره الخلوة بها وما أشبه ذلك، لكن هذا الكراهة لا دليل عليها، إلا أنهم عللوا هذه الكراهة بأنه قد لا يرغب فيها أو يظهر له شيء منها، فنقول: وهذا أيضا إذا أعلن النكاح وظهر له هذا الشيء قد لا يرغب فيها، وما دام قد عقد بها فإنها زوجة، إنما يحول بينه وبينها الإعلان للنكاح، والإعلان للنكاح ليس شرطا ولا ركنا، وإنما هو عند بعض أهل العلم من الواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم. من الجزائر: ما حكم الذي يحدث في سوريا اليوم، وهل هناك شهاد شرعي، وكيف نتعامل مع هذه النوازل؟
والله هذه المسألة يا أخي بارك الله فيكم جميعا مسألة المسلم عليها رأسه وقلبه ولسانه، ويتركها لأكابر أهل العلم، مع أننا لا شك عندنا، وكما سمعناه من مشايخنا، أن ما يجري في بلاد الشام والتي تسمى بسورية، ولنا على هذا الاسم تحفظ، لأن الشيخ أو خاتمة علماء المغرب السلفيين الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي يحذر من هذا الاسم ويقول إنما هو من السريان وبأنه اتخذه أهل النصارى كتحقيق لأحقيتهم في تلك البلاد أو ما أشبه هذا التنبيه الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى. نبهت على هذا لكثرة انتشاره ومثله أيضا قولهم بالشرق الأوسط. على كل حال لا شك عندنا والذي سمعناه من العلماء والمشايخ أن ما يجري في سوريا في بلاد الشام من انتهاك الحرمات أنه ظلم واعتداء ومن جهة الظلمة الذين عندهم. وأنصح الإخوة إذا كان عندهم هذه الخدمات التواصلية أن يستمعوا خطبة الشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان لهذه الجمعة الماضية، وقد نص على أن هؤلاء الذين يقتلون في أهل الشام أنهم ظلمة وبغاة، وأن الواجب على المسلمين أن يقوموا بإعانتهم ومساعدتهم كل بحسب استطاعته. فأما بالنسبة للتنصيص على الجهاد ثم يأتي بعد ذلك السؤال الآخر، هل هذا الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، ثم يأتي بعد ذلك السؤال الثالث، هل إذا لم يأذن الأبوان بالذهاب للجهاد هل نذهب أو لا نذهب؟ هذه مسائل كبرى وكبيرة وعالية القدر، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في إعطاء حكم فيها مع وجود الراسخين في العلم. لكن الذي لا يعجز عنه كل مسلم هو القيام بالجهاد باللسان والمال، فإن هذا لا مناص فيه ولا يحتاج إلى تبعية أو فتوى تقرره، فيقوم المسلم بمساعدتهم بالدعاء لهم وإعانتهم بما يستطيع من الإعانة. نعم.
هذه سائلة تسأل وتقول: تقدم إلي رجل على خلق ودين يريدني زوجته الثانية، لكن أتت زوجته الأولى وطلبت مني رفض زوجها وعدم الموافقة، ثم إن أمي خوفا علي من المشاكل طلبت مني صرف الأمر وأخي بالعكس، فأيهما أطيع؟ أما نصيحتكم لبارك الله فيكم؟
أصلح لنفسها. بالنسبة لطاعة أحد، يعني طاعة أحد هؤلاء أيا كانت الزوجة الأولى أو كانت الأم، هذا ليس من الواجبات عليها. إذا رأت أن مصلحتها في زواجها في هذا بهذا الرجل فإنها ليس لهم طاعة في هذا الجانب. وهذه مسائل لا يرجع فيها إلى الحكم الشرعي، إنما هي مسألة وجدانية تحتاج إلى أن الإنسان يستخير ويستشير ويدرس الموضوع تماما ويطلب النصيحة ممن ينصحه بذلك. وعلى كل حال ما دام السائلة طلبت النصيحة فأنا نصيحتي لها أنها تنظر هي ما هو الأصلح لها في دينها فتقدم على فعله أو تركه. نعم.
عليكم سؤال أخير من سلطنة عمان، يقول: لدي مشاكل في النوم المبكر بحيث أنني أنام متأخرا كثيرا مما يؤثر علي على القيام لصلاة الفجر، وكثيرا لا أصليها في وقتها، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أوقع الشيء في غير محله صعب عليه أن يوقعه بعد ذلك في محله، فإن هذا السائل وفقه الله الذي يظهر والله أعلم من حاله أنه أحد رجلين: إما رجل يكثر النوم في النهار فيوقع نوم الليل في هذا المحل الذي ليس له، فإذا جاء الليل وأراد أن ينام لم يستطع ذلك، فعلاجه والحالة هذه أن يترك نوم النهار أو أن يقلل منه حتى يتسنى له أن ينام بالليل، والذي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والرجل الثاني أن يكون به مرض عافانا الله وإياكم من أرق أو ما أشبه ذلك من الأمراض التي تسبب إما الأمراض الجسدية أو الأمراض النفسية وتسبب له قلة النوم بالليل أو عدم النوم في أول الليل، فإن هذا يبادر بعلاج الأمرين، وكلاهما علاجه ولله الحمد ظاهر، وهو في القرآن والسنة أيضا ظاهر. ومن علم ما يفوت عليه من الخير بسبب هذه الأفعال فإن هذا إن شاء الله يقوده على إصلاح نفسه. وقد كما يقولون إن صح التعبير اهتبروا هذه الفرصة على أن المسلم ينبغي له أن يقوم بترتيب وضع حياته على قدر ما يستطيع، وأحيانا قد يعني كما يقولون أيضا أقول إن صح التعبير قد تفرض المدنية على الإنسان أشياء لا يستطيع دفعها لكنه ربما يستطيع تقليلها والتخفيف منها. وكثيرا ما نخطئ جميعنا في هذا الباب، ولكن مع المقاربة والتسديد أنا أرجع وأقول لأخي السائل نصيحتي له أن ينظر إلى نفسه مع أي هذين الصنفين يرجع، إما رجل يقضي وطره من النوم بالنهار فكيف ينام ليلا ونهارا؟ هذا لا يمكن ولا يعقل إلا بعض الناس الذين عندهم أمراض فوق الأمراض، وإما أنه عنده شيء من الأرق والعوامل النفسية والضغوط النفسية كما يقولون أو الأمراض الجسدية التي تحول بينه وبين بين النوم، فهذه إن شاء الله علاجها أيضا موجود بالأذكار وما أشبهه. أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم وأن يوفقنا وإياكم لمحابه ومرضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك شيخنا وجزاكم الله خيرا، والإخوة جميعا من معهد الهدى والنور يسلمون عليكم ويشكرونكم على المجهود الذي تقومون به معنا.
نسأل الله أن ينفعنا بكم وإياكم بالعلم النافع وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأقرئهم السلام جميعا وكذلك الإخوة الذين معنا في الغرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يجزيهم خيرا، وأنت جزاك الله خيرا يا أبا أيوب، وجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.